الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم. تقدم الكلام على قوله سبحانه وتعالى في خطابه لعباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أمر المؤمنين بالأدب أن يكونوا أدباء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر وأنذر من أساء الأدب مع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولو أساء الأدب أدنى إساءة أنذره وحذره بحبوط عمله الصالح. قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثم أثنى على الأدباء الذين التزموا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم وشهد لهم بخالص التقوى وإبريزها الذهب بعد الامتحان وبعد النجاح، وضمن لهم المغفرة العامة، وضمن لهم الأجر العظيم. وهذه بشائر بشر الله بها الأدباء مع هذا الرسول الكريم خاصة. وفي هذا تنبيه أن المؤمن وإن كان عابدا طائعا مؤتمرا منتهيا عما نهى الله تعالى عنه، ولكنه لا ينال الفلاح ولا ينال النجاح في امتحان التقوى إلا أن يتحقق بالأدب مع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا ينال إبريز التقوى وخالص التقوى، وهي التقوى تقوى القلوب التي هي أعلى وفوق تقوى القوالب والعمل والقول، لا ينالها إلا من تحقق بالأدب الكامل مع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فلم يشهد سبحانه وتعالى لأي عامل عمل وأي صالح صلح وأي متقرب تقرب، ما شهد له بأنه نال نجاح الفحص بالتقوى، ونال إبليس الذهب التقوى الخالص تقوى القلوب إلا لهؤلاء المتأدبين مع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلم تأتي مثل هذه الآية في قوله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إلا للأدباء مع سيد الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وهكذا ضمن لهم المغفرة، لهم مغفرة، وهذه بشرى عظيمة، المغفرة والأجر العظيم وهو الجنة، بشارتان كبيرتان ضمنهما الله. وهكذا وحتمهما لمن؟ للأدباء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم مغفرة، وقد أنت تتساءل هل المغفرة أمر هام، وهل المغفرة أمر عظيم، وهل المغفرة يعني شأنها كبير حتى ضمنها الله وبشر بها الأدباء مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هي بشرى عظيمة كبيرة مهمة جدا جدا حتى إن الله تعالى جعلها أكبر بشارة لأكمل الأتقياء من هذه الأمة وهم المتأدبون مع رسول الله الذي امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ نعم، الجواب نعم. أحوج ما يكون العبد إليه أن يغفر الله له ثم يدخله الجنة، هذان أمران عظيمان هامان، أمران كبيران، سل الله المغفرة وأن يدخلك الله الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنة برحمتك، واجعلنا من رفقاء هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد يقول الإنسان إنه رجل صالح، مصلي، صائم، قائم، متهجد، عباد، سجاد، هجاد إلى آخره، قل له قل ما شئت. المغفرة أولا يحتاجها الإنسان مغفرة لذنوبه، والذنوب لا يخلو عنها مسلم، لا يخلو عنها إنسان، ولو كان الغفلة التي تعتريك ليل أو نهار. يقول في الحديث القدسي جل وعلا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، قال فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا يا مولانا. فأنت في معرض الذنوب ليل نهار، معرضك كبيرة قد تقع في صغيرة، معرضك صغيرة قد تقع في صغير الصغيرة، معرضك تقع في الغفلة، وهذا لا تخلو عنه يا إنسان، إذن لا بد لك من مغفرة. قال هو مسدد كل شيء. قال إيه ما شاء الله، ما في شيء فاضل يعني. قال كل شيء، الأوامر، المناهي، الآداب، الأخلاق، الأقوال، الأفعال. قل له يا إنسان في أمر ثاني تحتاج به إلى المغفرة. قال إيش هو؟ عبادتك، صلاتك التي تصليها، هل حضرت فيها كاملة مع الله؟ وهل خشعت في كلها من أولها لآخرها لله؟ وما خطر على نفسك خواطر الدكان والمخزن والمتجر وابنك وعلان وفعل إلى آخره؟ وينك أنت؟ قل يا عظيم نعم حضور كلي. قل يا هذا استغفر الله. ولذلك نبه الله عباده المؤمنين المصلين المتقين أنهم مهما كانوا في عباداتهم ومهما أطاعوا وأخلصوا وحضروا وخضعوا وخشعوا فينبغي لهم أن يستغفروا ربهم عقب طاعاتهم لله. وراء الصلاة استغفر الله، وراء الصيام استغفر الله، وراء التهجد في الليل استغفر الله،
وراء الحال بعد ما جيت عارف وكنت المغفرة استغفر الله. قال ليه؟ قل له هكذا القرآن، هكذا القرآن ينبه هؤلاء الطائعين العابدين الرافعين الخاشعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، أي استغفروا الله وراء كل عمل من الأعمال المتقدمة، وراء صلواتكم وراء زكواتكم وراء أعمالكم أقرضتم الحسن وهو العمل الصالح، والقرض الحسن من جملة العمل الصالح إلى أعمال الاستغفار. واستغفروا الله، الله يقول واستغفروا الله وراء الطاعات والعبادات. قال إيه هذا ما بدل له الحديث، إذا ما كنت تفهم بالقرآن إجا البيان عن صاحب البيان. من صاحب البيان عن القرآن؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال لتبين للناس ما نزل إليه. إيش كان؟ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وغيره، يا إنسان لا تخلينا كل حديث منك سنده وأصله وفصله إلى آخره، ما تقولنا حديث خلاص. قال السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، أي سلم من الصلاة، استغفر الله 3 مرات، أي جهرا حتى تسمع الصحابة، تعليم للصحابة، ولذلك سمعوا بلغوا الحديث. ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيستغفر الله 3 وراء الصلاة، مع أن الصلاة صلاة، الصلاة صلاة، والصلاة فيها تكفير الذنوب. قال تعليم لك أنك مهما عبدت وحضرت وخشعت لا تخلو صلواتك عن شيء، فاستغفر الله من النقص، هذا تعليم لك يا إنسان. وهكذا أيضا لما حج الحجاج وأفاضوا من عرفات، فإذا قال كما قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال واستغفر الله. يا أخي وين كانوا الجماعة حتى استغفروا الله؟ كانوا في عرفة ونزلوا غفرة الذنوب. قال لا، واستغفر الله، طلبوا المغفرة من الله، لأنه لا تخلو حجاتكم وواقفكم عن أمور وأمور، فاستغفروا الله من الغفلات، استغفروا الله. إذا أنت محتاج للمغفرة تستغفر حتى وراء الطاعة وراء العبادة مهما حضرت فيها مع الله جل وعلا. عرفت كيف العبادة تكون لله، وكيف العبودية، وكيف تدخل تحت قوله العباد عبادي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء تشرفوا بالعبادة العبودية الكاملة الحق الصحيحة، فتقربوا وقربهم الله. فما تكون تعبد لكن وإذا بك مغرور، ولا تقول اللهم اغفر لي، قال ضمن المغفرة وسكر الجنة في جيبه وانتهت المسألة معه إلى آخره. يقول له يا هذا وين الأحاديث؟ وين القرآن؟ وين السنة؟ وين الصروق من الصحابة اللي كانوا دائما همهم أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة؟ فيا إنسان عليك حدك عبود الله حقا. ثم يا إنسان أنت محتاج المغفرة، وهو أنك عبد حقا لله، والله ربك حقا. تقدر تنكر الله رب حقا؟ تقدر تقول لا، الله ربك حقا، أي لأنك ما كنت ثم كنت، من المكون؟ ما كان لك وجود ثم صرت موجود، من موجد؟ إذن في موجد، هناك موجد، وهكذا أقامك وأوجدك بقيوميته، إذن في رب خالق يعني حق، هذا الشلل من نفسك، أنت ما وجدت حالك ولا أبوك ولا جدك. إذن قال إيه لحاله لحاله، شلون لحاله؟ قال هي أصلاب تدفع وأرحام تدفع إلى آخره. قل له طيب يعني طبيعة يعني؟ قال إيه. قل له طيب شو بقى الطبيعة؟ طبيعة تنتج ناتج واحد مثل ما بقولوا فابريكا بتطالع موديل. فهذا ما واحد من صلب واحد، والرحم المزرعة وحدة. وإذا إجا أربع خمس أولاد، كل واحد لونه شكل، كل واحد صوته شكل، كل واحد هيئته شكل، وأيضا كل واحد قده شكل، واحد طويل، واحد قصير، واحد أسمر، واحد إلى آخر، واحد اسمه رفيع. الماء واحد والمنبت واحد، ليش اختلفوا؟ لو طبيعة لازم يكون كلهم سوا يا إنسان، ومن الأصل يكون سوا، والفصل يكون سوا، من آدم ليوم الدين يكون سوا، كلهم مش بعضهم، ما دام طبيعة يا إنسان. فليش كل واحد شكل وما في واحد يشبه الثاني من ناحية آدمي إلى آخر آدمي يا إنسان؟ كل واحد له هيئة وصورة. إذا القضية ما هي طبيعة، القضية في خالق للطبيعة، طابع الطبيعة، صانع الصنيعة، خالق الخليقة، خالق الفليقة، هذا هو الله. إذا الله رب حقا، حق الله رب حقا، وأنت بالمقابل انت عبد حقا، عبد ما بتقدر تقول انا رب نفسي، ما بتوجد نفسك ولا لك قدرة ان تصلح نفسك. قال انا رب نفسي، قل له ليه هلا انت عم تركض ورا المصراط ارزق نفسك لشو؟ لك ليش هالقيل عم تركض؟ بتمنى يكون عنده ملايين مسكين مع صاحب له، مو انت رب نفسك؟ لو ارزق لحالك بين شيء. اذا يا انسان لا لا لا، انت عبد حقا. اذا ماذا يجب عليك امام هذا الرب؟ أن تعبده حقا. ولذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي باعتبار أنتم عباد وهو ربكم، لازم تعبدوه، تعبدوه لذاته. فهو بعد ذلك فضل عليك بالجنة بالمغفرة بالرحمة إلى آخره. أما الله يعبد لذاته لأنه رب حقا يعبد، وأنت حقا عليك أن تعبده لأنك عابد. قال إن عبدنا، قل له هل عبدته حقا؟ أنت عبد حقا وهو رب حقا، فهل عبدته حقا؟ أي هل عبدته عبادة حقا تليق به كما هو الله؟ يا إنسان مهما عملت، مهما أثنيت عليه هو أعظم من ذلك، ومهما كبرته هو أكبر من ذلك، ومهما حمدته هو أعظم من ذلك. إذا أنت لا تزال مقصر مع الله، فاستغفر الله من تقصيرك، فاستغفر الله من تقصيرك يا إنسان. فلذلك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وهكذا يا إنسان. فأنت محتاج إلى مغفرة الله، ولو عبدت ولو صليت ولو أقمت الأوامر. ولذلك من رحمته جل وعلا أمر حملة العرش أن تستغفر لك لأنك محتاج المغفرة، وأمر الملائكة أنك إذا عملت طاعة أن تستغفر لك أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد في صلاة ما دام في مصلاه، ما لم يخرج عن مجلسه أو يحدث، يعني ما دمت في مجلس الصلاة ورا الصلاة فأنت في صلاة. قال: ما لم يخرج عن المجلس، مجلس الصلاة، أو يحدث. والملائكة تقول، أي ما دام في مجلس الصلاة، في الصلاة ومجلس الصلاة وراء الصلاة يعني جالس، تقول الملائكة في ذلك كله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إن أحدكم ما دام في مجلس الصلاة، الملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دمت بالصلاة ومجلس الصلاة. إذا لأنك محتاج إلى مغفرة الله يا إنسان، أحوج ما تكون أن يغفر الله لك، وحملة العرش تستغفر لك. قال: وأستغفرون للذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هذا ثناء على الله جل وعلا. قال: وأستغفرون للذين آمنوا، من هم؟ حملة العرش، ومنهم جبريل وميكائيل والأربعة وغيرهم، الذين يحملون العرش ومن حوله، من هم حوله؟ قال: للأنبياء صلوات الله عليه، وسيد الملأ الأعلى والأدنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سيد الملأ الأعلى والأدنى، فدخل ومن حوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك آخر ما قال: اللهم الرفيق الأعلى، صدق الله عليه وسلم. قال: ويستغفرون للذين آمنوا. إيش يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. اغفر لهم الذنوب واستر عليهم العيوب ولا تعاتبهم ولا تعنفهم ولا تعذبهم وقيهم عذاب الجحيم، أي قهم النار، احفظهم من النار، لأن عذاب الجحيم أليم، نسأل الله العافية. ويكفي أن عذاب النار دخل جهنم تبعدك عن الله، ما بتشوفك الله، شوف الله محجوبين عن الله أهل جهنم، وانت بدك الله يا إنسان. قال ربنا وأدخلهم جنات عدن، دعوا لهم بالمغفرة ووقاية عذاب الجحيم ودخول الجنة. قال ما وقاهم عذاب الجحيم، ايش معنى وأدخلهم جنات عدن؟ لا، صير يقيهم عذاب الجحيم ما دخلهم الجنة. قال ليش؟ وين بيكونوا؟ قال له صير جعلهم على أعراف، على صور. الأعراف عالم ما بين الجنة والنار، لا من أهل النار ولا من أهل الجنة. ولذلك لا، وأدخلهم جنات عدن، وإلا بس يغفر لهم، ما يعز ما يدخلهم جهنم، يصير بقيهم على الأعراف، عالم الأعراف هذا متوسط بين الجنة والنار. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيهم السيئات، اللهم اجعلنا منهم. إذا المغفرة، فلما قال جل وعلا في الذين هم أدباء مع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهم مغفرة، أي هذه بشارة عظيمة، أي مغفرة عامة لكل ما هنالك من ذنوب وتقصيرات، ثم مغفرة. قال لأن نعم الله عليهم لا تعد ولا تحصى، وقد أمرهم بالشكر أن يشكروها، فهل وفوا شكر نعم الله؟ هل وفوا الشكر؟ إذا محتاجون للمغفرة. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هل شكروا الله حقيقة الشكر على نعمه، على نعمة السمع والبصر وما هنالك والعقل وما شاكل؟ أدنوا حقيقة الشكر؟ قال هم لا زالوا في تقصير، إذا محتاجون لمغفرة الله. ولهذا من أراد الله رحمته وأراد أن يغفر له تلافاه سبحانه بالمغفرة، تلافاه بمغفرته ورحمته ولم يدقق عليه السؤال والحساب. ومن كان غير ذلك صعب أمره. جاء في الحديث يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين. الديوان هو الكتاب الكبير، يعني ديوان العمل الصالح وديوان لذنوبه، قال وديوان للنعم، نعم الله عليه. قال فيأمر الله تعالى بإحضار أصغر نعمة من نعمه على العبد، يوقفها للحساب ويقول لها خذي ما يقابلك من الشكر من عمله الصالح. وإذا تأتي على كل أعماله الصالحة ثم تتلحى وتقول يا ربي ما وفت أعماله الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الله بعبده أن يرحم عبده قال تجاوز عن سيئاته وضاعف له الحسنات وقال له ادخل الجنة برحمتي ومغفرتي. إذا يا إنسان، هل أنت نعم الله عليك لا تحصى، وأنت عد نعمة الله لا تحصوها، هل شكرت هذه النعم الظاهرة والباطن واللي عرفتها واللي ما بتعرفها؟ ما أديت حق الشكر يا إنسان، أنت مقصر، فأنت محتاج إلى مغفرة الله. فلما تقول اللهم اغفر لي قولها عن تحقق وشعور بأنك محتاج للمغفرة، مو تقولها اللهم اغفر لي، لكن كيف حالك أنت رجال طيب، يعني لك ضمن الأول اللهم اغفر لي، لكن يعني مالك محتاج للمغفرة؟ لا، ما هو هيك يا أخي، أنت استشعر أنك محتاج للمغفرة، إن وفيت الأعمال في هناك التقصير في العبادة والطاعة، وإن وفيت فرضنا وفيت في هناك شكر النعم، وهكذا وهكذا حقوق وحقوق لله عليك كبيرة، فسله المغفرة والرحمة، اللهم اغفر لنا والحمد لهم مغفرة وأجر عظيم، وأجر عظيم. إيش هذا الأجر؟ قال هو الجنة كما فسرتها الآية، وهو قوله سبحانه وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن الجنة يعني لهم مغفرة وأجر عظيم، والأجر دائما مقابل عمل. هذا القرآن عربي يا حسام، نفهم على اللغة العربية ولا إيه؟ فهذا القرآن عربي، الأجر مقابل عمل، عملوا فنالوا الأجر. إذا لما قال لهم مغفرة وأجر شرفهم، أي يتباهى بهم سبحانه بأن هؤلاء هم عمال عنده، عمال، ولذلك وفوا بالعمل فيعطيهم الأجر. وما أشرف المعامل والعمل مع الله يا إنسان. يقول شو نصير عمال عن الله؟ والله كلمة كبيرة. يقول له الآية هيك بتقول، في عن الله عمال، شو العامل عن الله؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرنا وسمعتكم من بعض. فسمانا عمال يا أخي، ما دي الشرف كل عامل عن الله؟ قال له سجل حالك، تخول في هالبودرة وهذا الشرف الكبير وهالروضة الكبيرة يا إنسان، والأجر عنده عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. فعطاؤه في مقابل العمل سميه أجر ويسميه جزاء، وله عطاء هما بدون مقابل، وله عطاء فضل بدون مقابل. فعطاء الحق أنواع، باب العطاء من رب العالمين له مراتب وأنواع كثيرة. الحاصل فهلا نحن خلينا مع الأجر، نفهم معنى الأجر العظيم. والخير مفهوم، ما بدنا التطويل كله على بعضه، كله لا خير، والله لازم نفهم القرآن. والله القرآن ما هو عبارة عن حكاية هو، ولا هو عبارة عن قصة يعني هيك مر هيك وتسرع، لا، كل كلمة تحت معاني، بل لو دققت كل حرف تحته معاني. والله تعالى أشر لك في القرآن إشارات هام. القرآن يفهم حرفا وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة، ويفهم كلمة كلمة، ويفهم كلمات كلمة أي جملة، ويفهم جملة ويفهم تفصيلا. ففي حرب شلك نفهمه، نقول لك قاف صاد نون، يعني إلى معنى. إذا كنت عاقل تفهم، إذا كنت فهيم تفهم. قال والله لازم نفهم. قل له صور منه يفهمك جل وعلا، عم بيعرفك انه انت محدود، مو كل شيء عم تصل اليه، لكن في هون معاني كبيره لازم تفهمها اذا كان عندك فهم. قال خير انا عندي شهادات كبرى العالم. قل له ما بتكفي، انا كله حكي. والله اذا ما الله فتح لك وعطاك كما قال ففهمناها سليمان، وقال سيدنا علي الله يرضى عنه الا فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه. فمفاتيح المعاني القرآنية فهم من الله، هذا هو الحق والحقيقة. وقد فتح الله على أنبيائه وأوليائه والصديقين والعارفين، ونسأل الله تعالى ينفعنا بهم أجمعين. إذن لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم أجر عظيم، أجر مقابل عمل، ووصفه بأنه عظيم. آية ثانية تقول أجر كبير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وصف الأجر بالكبر كبير، أنه كبير، مرة وصفه بالعظمة عظيم. إيش معناها؟ قال هذا يعني مبالغ. قال لا، خلينا نفهم الحقيقة، ما الله عنده مبالغات عليك تفخيماتك، تخيمات بين فخمين هي فخمة وعظيمة بالحقيقة عظيمة. يا إنسان الأجر من الله عظيم وكبير، وهلا به العظمة تنجلي في أمور، تنجلي في أمور، وهو أن ما يقابله الله للعبد من الثواب بمقابل العمل هذا عظيم كما، عظيم كيفا، عظيم مضاعفة واعتبارا، عظيم. فهذا أجر عظيم، أولا إذا عملت حسنة ضاعفها الله تعالى عشرا، أقل شيء إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، 7000 إلى أضعاف كثيرة. كم؟ قال هذا بأمال حد. هل أجر هذا اللي أنت في مقابل عملك مضاعف، ما هو واحد فردي وإنما هو مضاعف. يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهم ليش لازم تفهم؟ حتى تعرف قيمتك عند الله، وحتى تعرف فضل الإيمان، وحتى تعرف فضل الصلاة والطاعة العبادة لله، حتى تفهم أنه أنت على شيء كبير. فلازم تفهم هالمعاني، أولا بيصير عندك نشاط في العبادة، وبتعرف أنه أنت على شيء كبير، وبتشكر الله على هالنعمة، وتعايض حافظ على إيمانك لا تضير، وأن الله أنعم عليك نعمة كبرى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، لا ينقص مثقال ذرة لمحسن ولا يزيد المسيء. المسيء الذي أساء ما بيزيد في عقوبة إساءته ولا مثقال ذرة. قال إيش الذرة؟ قلوا خلينا نبحث ما فيه ذرة، إيش معنى الذرة؟ قال وقال وقيل وكلها صحيحة. قال بعض الصحابة الله يرضى عنهم الذرة هي وهي واحدة الهباء الطائر في الهواء، الهباء اللي هي بيطير في الهواء، يعني الغبار الناعم اللي هو لما تدخل الشمس البيت بشو شيء قايم قاعد مثل ما بقولوا، هذا الواحدة منه اسمه ذرة. هذا قول صحيح. قال بعضهم الذرة هي رأس النمل الذرة، أي في نمل اسمه الذر ناعم جدا ناعم. قال مو كلها، لا راسه راسه، هذا اسمه ذرة. وقال بعضهم بل لا موهب، وإنما الغبار اللي هو أدق ما يكون، بحيث ما بيكون أدق من هيك الواحد منه ذرة، يعني الجزء الذي لا يتجزأ خلاص، هاي النهاية، يعني جزء لا عاد يتجزأ ولا عاد يتقسم، هذا إيش اسمه؟ هذا هو الذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك أي الذرة حسنة يضاعفها كم يضاعفها؟ إلى 10، إلى 70، إلى 70، 700، 7000، 7 ملايين، إلى أضعاف. هذا راجع لحكمة الله. قال أبو عثمان النهدي كما في المسند وغيره وهو من التابعين، بلغني حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي المؤمن بالحسنة الواحدة 1000 حسنة. قال أبو عثمان لما سمعت هذا الحديث عجبت، تعجبت، قلت لا بد لي أن أجتمع بأبي هريرة وأسأله عن هذا الحديث. قال فذهبت حاجا في تلك السنة، فاجتمعت معه في موسم الحج، وفوجئت إليه وسلمت عليه وقلت له يا أبا هريرة بلغني عنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي المؤمن بالحسنة الواحدة 1000 حسنة، أي هل هذا ثابت سمعته؟ قال يا أخي ما هكذا سمعت؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة، وألف ألف ألفي ألف. فقال جزاك الله عنا خير. يا إنسان انظر في حرص الصحابة والتابعين على الأحاديث، بتتبعوا الحديث حتى يصلوا للنتيجة، لأنه هذا حديث رسول الله. هكذا من كان يحب رسول الله، وهذا شأن المؤمن أن يكون حريص على سماع حديث رسول الله وأن تلقاه ويتقبله ويتنور قلبه فيه وعقله وفكره وعظمه ولمه إلى آخره. وهكذا ألفي ألف حسنة. قال فلما رآني متعجبا قال لأبو ريح اقرأ الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ليش عم تعجب أنت؟ ليش أنا عثمان عم تعجب من هذه الآية؟ هيك عم تخبر؟ إذن يا إنسان أجر عظيم ولا ما هو عظيم؟ هذا ألفي ألف يا إنسان أجر عظيم حقا. ثم هذا من حيث المضاعف، ومن حيث الكيف، الكيف والاعتبار والكم. من حيث الكيف أنت لك أعمال، قد يكون لك أعمال صالحة كثيرة، لكن في منها أفضل بعض منها، منها مفضول وفاضل. في عملت عمل صالح وفي عملت عمل أصلح، إما أخلص أو أنفع لعباد الله فهو أنفع. عملت نافلة وعملت فريضة، عملت أيضا صدقات وعملت ما هو أعظم، وعملت وعملت أعمال متفاوتة، يعني منها كل فضيلة وكل حسنة، لكن في حسن وفي أحسن، في حسن وفي أحسن. فلما تأتي يوم القيامة يا مؤمن، أنت مؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين وأحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين واحشرنا في ذرة المؤمنين مع سيد المرسلين. فأنت مؤمن مؤمن مؤمن. من هو المؤمن؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما يشككوا فيما جاء عن الله وعن رسول الله. متى جاءهم شيء عن الله في القرآن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، قالوا سمعنا وأطعنا وأخذوا به واعتقدوه، ما رحب ارتابوا ومنطقي وما هو منطقي وعقلي وما هو عقلي، ورحب يتحكم في الأمور. لك يا أخي والله منطق سيدنا محمد أحسن منك، وعقله أكبر منك، وفهمه أكثر منك، وعلمه من عند الله، وحكمته من عند الله، وهو إلى آخره. سلم. ليش أنت تسلم للأستاذ الكبير لما تدخل الجامعة تقول له نعم، بيقول لك النظرية الكيماوية كذا، نعم، ليه ما أنت ترضى عليه؟ والثمانية فيها تقول له سيدنا محمد ما جاء به من العلوم فوق هذه العلوم يا سيدي، وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سلم يا إنسان. إذا المؤمن هو هذا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما في اضطراب ولا ارتياب ولا شك، اعتقاد جائز خلاص مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعمال أي هذه أجرها عظيم، ومن جملة عظمتها على المضاعفة اعتباراتها كيفية، أن الله تعالى يجعل الأعمال الحسنة يعطيها أجر أحسن عمل عمله الإنسان. أنت عندك عمل حسن وفي عمل أحسن، عندك طاعة بمقدار وعندك طاعة أعلى، وعندك وعندك شكال ومراتب الأعمال مراتب. فإذا به جل وحلا لما يعطيك الأجر بيعطيك هي على اعتبار أحسن عمل عملته، فنرفع مستوى الحسن إلى الأحسن. قال إيه خيو إيه والله شالي لا من عقلي ولا من عالم. القرآن هكذا يبين. قال يعني شغله كبير، قل له كبير، لك ليش عم قول عجر عظيم؟ ليه لما قال اجر كبير واجر عظيم ولازم نفهم على المضمون ولا هيك كلمه قالها؟ يعني قال بعض بقول سموها ترغيب، هذا يترغيب ما يحرق عن نفسي قال لما أعوذ بالله لا ينسى. هذا ترغيب في حقيقة أمر واقعية. فالله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيش لابدك أحسن من إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من ذكر أو أنثى. قال ليش يذكرنا المرأة؟ ليش؟ لكن المرأة إيش بيعنيها؟ عم تنزل نظرة الحقارة دائما حطت على المرأة والمرأة والمرأة. قال هي كل الحق عليها، هي خلت آدم يأكل من الشجرة. قل لك حاج خرافي، حاج كذب، حاج يا إنسان منين هالشغلات عم بتجيبها؟ الله تعالى قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، سوا أكلوا سوا، وبعد ما أكلوا ظهرت العورات لكل من الطرفين. لو كان هي أكلة لأول شوف عورته ما بيأكل هو بعده، فمعناها لا ما أكلوا سوا مثل ما الله قال يا إنسان. وبعد ما قال فأكلت ثم أكلت فأكلا منها، فمنين عاجبنا الخرافات انت؟ انه كل البلاء من المرأة والحق على المرأة ولا حرام يا إنسان. المرأة في الإسلام لها اعتبارها وكرامتها وقيمتها، وقد ذكرها الله في مراتب المؤمنين وأعالي مراتبهم. تقدم في الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. فلا إنسان، ولذلك قلنا لك لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، هكذا يقول سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر الواقع كما بيّنه الله في القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي غير مشكك، هذا كما قلنا وهو مؤمن، قال فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ اختلفت أقوال الصحابة الله يرضى عنهم، والكل صحيح، والآية الشاملة للكل، وكل واحد ذكر معنى من معاني الآية، هذه قاعدة في التفاسير. الحياة الطيبة تشمل أن ينعمك الله بعبادته وطاعته، فتلتز في العبادة والطاعة والصلاة، هذا نعيم معلوم، إذا صليت وهكذا وسبحت ودخلت الجامع وسمعت القرآن وسمعت العلم سمعك انشراح تتنعم، هي حياة طيبة، هذه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. قال أيضا نرزقه المال الحلال مع القناعة، مع القناعة، لأن القناعة مال لا ينفد كما في الحديث، مال لا ينفد، هذا نص الحديث. فيقنعه الله بما آتاه ويكفيه حاجته. وقال عليه الصلاة والسلام وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، هي حياة طيبة. أما إذا ما عنده قناعة دائما شقيان، نسأل الله العافية، بده يسوي 5 ملايين 10 ملايين صاروا 10، بده يسوي 20 صاروا 20، يسوي 40 وهو عم برقد وعم بكحان وعم مال بياكل وما عم يشبع، نسأل الله العافية. والله خير إذا واحد أكل الشجر نعم بالأكل، أما بياكل وبياكل وتعبى وانتفع وما عم يشبع، عم هذا عذاب، نسأل الله العافية. مثل ما قال له معه سوء، أظن سوء مو سوء، سوء يعني، نسأل الله العافية. الحاصل فيا إنسان لا تكون هكذا طمع في الدنيا، فلله القناعة هي حياة طيبة، ويكون بها غنى الناس والعزة والكرامة. قال فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس وغيره من الصحابة الحياة الطيبة القناعة بما أعطاك الله، هذا صحيح. فلنحيينه حياة طيبة في كل العوالم، هي في الدنيا. قالوا لما يصير في البرزخ في القبر يحيي حياة طيبة، فيجعله الله في روضة من رياض الجنة، والقبر بالنسبة للمؤمن روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا منهم أهل الجنة في الجنة. ناداهم منادي بأمر الله عن الله جل وعلا، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا. ما بالحقكم لا بأس ولا هم ولا حزن ولا كرب، وأن تحيوا فلا تموتوا. إيه هاي حياة طيبة والله يا إسلام، الله بدي أحلى منهم يا رب. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن ما عملوه بيجعل كل الأعمال حسنة على مستوى أحسن الأعمال وبعطيك الأجر. إذن حقيقة أجر عظيم. ليه؟ قال هذا فضل من الله جل وعلا، تكرم منهم، برفع مستوى أعمالك إلى أحسن عمل عملته مع الله. فما أكرم هذا الرب وما أجوده جل وعلا. ولازم تحب الله، ولازم تعبده، ولازم تكون عامل عنده، لأن الأجر مضاعف كما وكيفا واعتبارا إلى آخره. نسأل الله من فضله ذلك. ثم يا إنسان، وعدك الله تعالى فوق الأجر بالمضاعف وما هنالك ما قلنا، أنه يزيدك من فضله. عملت عطاك أجر كما كنا على الوجه العظيم الكبير، وأيضا هكذا يعطيك ويزيدك من باب الفضل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يوفيهم أجورهم مقابل العمل، والعمل والأجر عظيم مثل ما قلنا على الوجه اللي بيناه. قال ويزيدهم من فضله، وفضله ما له نهاية. قال دخيلك إيش هالزيادة؟ قل له خلينا نفحص شوي في الزيادة. ويزيدهم من فضله، أي أمور فوق ما أعطاهم من الأجور والمضاعفات، إنما زيادات على طول. ويزيدهم يعني إلى متى؟ إلى أبد الآبدين. إلى أبد الآبدين شمال قطاع، عطاء غير مجزوز. يزيدهم من فضله، فمن هذا الفضل معيتهم لرسول الله في الجنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. هذا ويزيدهم من فضله، الفضل بهالفضل بيجمعك مع رسول الله، مع الأنبياء، فتكون من رفقائهم ومعهم في مجالسهم، وهذا نعيم أكبر. هذا نعيم فوق النعيم الإنسان، نعيم كبير هذا. ولذلك قال ذلك الفضل من الله. اللهم نسألكم فضلك يا مولانا، اجعلنا منهم. فهذه المرافقة لسيدنا رسول الله والمعية صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا مقام فضل من الله يعطيه من شاء، وفيها أجور ويزيدهم من فضله. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم همهم مرافقة رسول الله ومعيته، أن يكونوا معه في كل عوالم. فهذا عبد الله مسعود قام الليل وصلى ثم دعا: اللهم أسألك إيمانا لا يرتد، قال ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، جنة الخلد. راح يطلب المرافقة. وهذا أيضا أنس بن مالك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشره بشارة إذا عمل بما أخبره وعلمه، بشره بشارة. قال عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني. أنس خادم خصوصي الله يرضى عنه. قال: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. إذا دخلت على زوجك، زوجتك، أو أمك، أو أبيك، سلم. تكن بركة عليكم، بركة عليك وعليهم. مو انه دخلنا مرحبا، ايه سلامات، مسيكم بالخير، لا، السلام عليكم، من بالغوا رحب وسلم الى اخره. فسلم يكن بركة عليك وعلى اهل بيتك. قال: يا بني، ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد، ما يكون في قلبه غش لمخلوق فافعل ذلك، أي يكون نظيف القلب، ما في غش لأحد أبدا، فإن ذلك من سنتي صلى الله عليه وسلم. هذا صفة صلى الله عليه وسلم. ومن أحب سنتي فقد أحبني، قال ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم اجعلنا منه. هذه المعية والمرافقة أمر كبير. هكذا أيضا ربيعة بن كعب الأسلمي، حذيفة بن اليمان، لما بشر بالمرافقة جرب وأقدم على أمر كبير. يوم الأحزاب تجمعت الأحزاب من المشركين على الصحابة وجاءوا للمدينة وعدد كبير كما هو معروف، واليهود من داخل المدينة مكروا واتفقوا مع المشركين، ووقع المسلمون الصحابة وقعوا في شدائد كبرى، شدة كبيرة، العدو محيط فيهم. فصلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق، معروف حاصل. وهكذا طال الأمر طال الأمر واشتد الأمر على الصحابة. ففي ليلة من الليالي دعا رسول الله أرسل الله ريح باردة، برد يلطف، برد وريح وهوى، ما تركت خيمة عند الكفار المشركين، لكن بجهة المشركين، أما بجهة الصحابة أمان وسلام ما فيه. فقال حذيفة الله أرضى عنه في تلك الليلة، فهذا سبب أن أحد أن رجل من التابعين دخل عليه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على حذيفة قال هنيئا لك يا حذيفة، أنتم أدركتم رسول الله ورأيتموه، أما نحن يعني التابعين ما رأينا رسول الله. قال يا أخي أنت ما أدركته، ولكن ما أنت تعلم لو كنت أدركته ماذا يكون حالك، أنت ما تعرف، تصبر على ما صبرنا عليه، يعني اترك الأمر لله، ممكن واحد عنده استعداد الحاصل. ثم ذكر له هذه الحاصل، قال له ليلة من الليالي ذكره وهي أيام الخندق في شدة وخوف، قال عليه الصلاة والسلام من يذهب فيتميز فيأتي بخبر القوم، أي بيروح بيدخل في صفوف المشركين الليل وبيجيب الخبر منهم بتجسس عليهم، يعني الأمر مخيف، الأمر مخيف جدا، والوقت برد باردة، وإن كان ما عنده الهوى الصحابي، الهوى من الطرف الثاني، لكن في برد أول، لكن الخوف. فقال أولا ثانيا ثالثا، فقام أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله مر حذيفة ابن اليمان. سيدنا الرسول ما بريد أن أبو بكر وعمر وعثمان سيدنا علي والجماعة مشهورين الصحابة يروحوا، لأنه معروفين بده واحد يكون مو معروف، يعني مختفي متخفي، ما بيحب إذا دخل صفوفهم ما بيعرفوه، أما فلان وفلان معروفين. قال له لحذيفة، فقال لرسول الله قم يا حذيفة، قال فقمت، أي لكن الفزع والخوف، الخوف. قال فقال اذهب فأتني بخبر القوم. قال والوقت برد شديد، ولكن قال لرسول الله اذهب فأتني وارجع، اللهم احفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال لما دعا لي رسول الله هذا الدعاء وخرجت وإذا بي كأني في حمام، ما أبغى مشعر بضل وأمان وطمأنان، كان وراي عبيته. فدخلت في صفوف الأعداء وهكذا وجلست، وإذا صناديد المشركين وفي أبو سفيان حرب وقتئذ الحاصل، وهكذا عم تشاوروا انه الهواء ازعجهم وطير الخيام وطير الامور الغبار راح يعموا الى اخره، ارسل الله ريح عليهم يا لطيف الله العظيم، ما عاد عنده صبر ايه انه ايش يسووا. فاجمعوا رايهم على ان في الليل يرجعوا، يهربوا يرجعوا لمكه يهزموا يعني، وهكذا. لكن بقى بده يجعل الامر سري، فقال كل واحد يمسك بيد صاحبه، قال اما يمسك واحد بيد يمسك بيده، انت منه عما يسألوا انتبهوا، قالوا انتبهوا عما الأمر، ورجع وهكذا. فقلت أبشر يا رسول الله، أي الأعداء المشركون الليلة في هزيمة الحاصل. قال لما رجعت ودخلت وبركت شعرت بالبرد، رجعت برد تصل. فهكذا قال له: اذهب فأتني بخبر القوم تكن معي في الجنة. في رواية: رفيقي في الجنة يا حذيفة. فطمعا بهذا المقام حذيفة تقدم الله يرضى عنه ورافقت رسول الله. قال ربيعة بن كعب الأسلم الله يرضى عنه: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بالماء. يعني الصحابي كل واحد كان متولي خدمة، هم برجاء منهم لرسول الله انه يقبلهم خدام عنده، وقال له ما كان اتخذ نفسه خادم لكن يريد يشرفه بالخدمة يسمح له. فهذا كان يحضر له الماء، ماء الوضوء، ماء الغسل، الماء المحتاجين اليه زوجات الطاهرات، هاي شرط يحضر الماء، هاي وظيفته. قال: فكنت طول النهار اقدم الماء، فإذا أمس المساء وضعت رأسي عند باب بيت رسول الله، ولم أتزوج حتى ما أشغل عن خدمة رسول الله. أخر الزواج وأخر الكل مشان يتفرغ لخدمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ربيعة من كعب الصحابة أجمعين. قال: فكنت أبيت وأضع رأسي عند بيته الشريف فأسمعه طول الليل يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، تسبيح. قال: فثم يأخذ النوم فأنام. فقال لي يوما عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سلني حتى أعطيك، أي أنت تخدمني وتتعب معي وتقدم الماء وتحضر، فأنا أريد أن أقابلك بشيء، سلني حتى أعطيك. فقال ربيعة الله يرضى عنه: قلت يا رسول الله أنظرني، أي لا استعجل عليه، خليني أفكر بعض. طلب إيش الطلب؟ قال: فرحت ليلة وليلتين ثلاثة وكنت أفكر، أقول له أطلب منه الدنيا المال، قلت الدنيا فانية والمال فاني متروك، إيش دي يطلب؟ قال: بعد ذلك وقع في نفسي أن أسأله مرافقته في الجنة. قال: ففي ثاني يوم كان يسألني: ماذا يا ربيع؟ أقول له: أنظر يا رسول بقي بدي حتى بالأخير. قال: ماذا تريد يا ربيع؟ قلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: من قال لك هذا؟ قلت: أنا يا رسول الله. قال: أو غير ذلك، أي طلب طلب غير هذا؟ قلت: والله لا أطلب إلا هذا الطلب. قال: إني فاعل، هذا رواية الطبراني، إني فاعل فأكثر. قال: فعليك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي سأفعل وستكون رفيقي في الجنة وأطلب لك ذلك من الله جل وعلا، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أكثر من النوافل وأهمها قيام الليل يا إنسان. قيام الليل هذه نافلة كبيرة ومحبوبة جدا إلى رسول الله. ما ترك رسول الله قيام الليل، فلا تترك قيام الليل، عود نفسك على قيام الليل، وأنت يا مرأة يا مسلمة عود نفسك على قيام الليل، ولو رأيت صعوبة ولو رأيت شيء من المشقة، ولكن بالتعويد والاعتياد وكثر الترداد يكون الأمر سهل والعون من الله، إلا في حال الشدة مرض ما بتستطيع كذا وكذا، فقبل ما تنام صلي كم ركعة، وإلا الأول أنه تنام في آخر الليل، ما عندك أي استطاعة صلي أول الليل، فلا تترك قيام الليل، لأن قيام الليل له أجر كبير عند الله، وهذا هو أحب ما يكون من النوافل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء به: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس، أي هكذا شأنها تتجافى جنوبها عن المضاجع وتقوم تصلي لله في الليل، هذه النفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين، أي ما تعلم ماذا أخفى الله لها من سوام ونعيم ما تخطر على بال ولا رأته عين ولا سمعت أذن، الله أخفى ذلك لهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت قال ولا أذن سمعا ولا خطر على قلب بشر. اللهم وفقنا لذلك، واجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، واجمعنا برسول الله، اجمعنا واجعلنا معه أينما كنا وحيثما كنا، وسيتم هذا إن شاء الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم يا عظيم في كل لمحة ونفس عدن ما وسعه علمك يا عظيم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا رب العالمين صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتنور بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتلهمنا بها رشدنا وتسعدنا بها يا مولانا في الدنيا وفي الآخرة اغفر اللهم لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا أحباب الله عليكم ويعطيكم ما تريدون ويعطف علينا عليكم قلب رسول الله لا تزاحموا ولا تزاحموني ولا تزاحموا النسوان في الكون يطلعوا من باب وحده
الله حياكم الله.